الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم المصير. قبل أن نجيب على الأسئلة التي بين أيدينا من الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم، إننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا بفضل كرمه رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لصالح الأعمال، واغفر لنا فيه الذنوب والأوسار يا رب. طيب، معنا اتصال من المغرب. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
ما حكم نتف شعر الساقين واليدين واللحية؟
حاضر. الأحبة الكرام، نواصل بفضل الله تبارك وتعالى. أختنا التي سألت عن حكم إزالة شعر الساقين واليدين واللحية بالنسبة إلى المرأة، نقول وبالله التوفيق أن المرأة يجوز لها أن تزيل ما في بدنها من شعر، سواء كان في لحيتها أو شاربها أو كان في يديها أو كان في ساقيها في رجليها أو في أي موضع في جسدها، وبأي وسيلة ترتاح إليها وتحب استعمالها، ولا خلاف في ذلك يذكر بين أهل العلم. وإنما الذي نلفت النظر إليه وننبه عليه، لأنه كثير من الأخوات حتى الملتزمات يقعن في النمص، وهو الاقتراب من الحاجبين، لا يجوز شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة التي تقوم بهذا العمل، والمتنمصة التي يفعل بها، يعني الكوافيرة أو المرأة التي تقوم بهذا العمل ملعونة، يعني مطرودة من رحمة الله تبارك وتعالى. فما بالك باللي بيفتح بقى الكوافير ويبتلي به الناس، نسأل الله العفو والمعافاة. مال حرام يأكل حراما ويشرب حراما، أن يعني كيف يستجيب الله تعالى له؟ فبالتالي ننبه الأخوات الفضليات، لا أحلى ولا أجمل من الصورة التي رسمنا وفطرنا الله تعالى عليه. والله جل وعلا أعطى كل وجه ما يناسبه، هذا الوجه يناسبه هذا الحاجب التخين، وهذا الوجه يناسبه حاجب دقيق رفيع، فالله أعطى كل ما يناسبه. ولذلك أنصح الأخوات الفضليات لا تتدخلوا في صنعة الله فتفسدوها، فوالله ما تدخل إنسان في صنعة الله إلا وأفسدها. هنا سؤال يقول صاحبه: هل إذا لعن الرجل زوجته اعتبرت طلقة؟ معنا اتصال. طيب، السلام عليكم.
وعليكم
الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا،
بارك الله فيكم يا شيخ.
وإياكم.
سؤالي عن قصر الصلاة، عندما أسافر أخرج قبل صلاة الظهر وأصل بعد صلاة العشاء، فكيف أقصر الصلاة وأجمعها؟ السؤال الثاني، بخصوص يعني سمعت حديث لا تخص ليلة الجمعة بالقيام ولا يومها بالصيام، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح أم لا؟
لا تخص ليلة الجمعة
آه بالقيام
نعم
ولا يومها بالصيام.
تمام.
هل هذا الحديث صحيح وما معناه؟
سأجيبك إن شاء الله.
ونسألك الدعاء يا شيخ.
أنتم كذلك. طيب أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك. لو سمحت أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، جوز خالتي لما بيجي يأذن ليها بالخروج، يعني هي تقوله أن أنا خارجة يعني حاطي طلب لأمي أو لأختي، فيقول لها خرجي، وبعدين بعد يومين أو ثلاث أيام يقول لها أن أنا أن هو مش مسامحها، ويقول لها أن أنا يعني ايدي عليها ان هو ان هي خرجت من غير اذنه، بس هو والله والله بيبقى اذن ليها. وده برضو ايام الحج وهي رايحة تحج برضو عمل معها نفس الموقف، كان بيسعى عليها للحج وكده، ولما حجت لما راحت وهي نازلة يوم الحج فقال لها ان هو مش مسامحها وان هو حجها مش مقبول.
طيب السؤال
الثاني، تعرف الحج بتاعها مقبول ولا لا؟
طيب السؤال الثاني،
السؤال الثاني ان هو قال لها ان هو لما بيجي يصرف في البيت بيجيب اللي هي الحاجات على قد القوت، يعني اللي هو عشان هي تساعد ببقية مرتبها هي، وبقية مرتبها هي ما بتعرفش عنه اي حاجة، فتقول له يعني ان هو يساعدها هو ما بيرضاش. ده سؤال. السؤال الثالث، في دعاء للنبي اللي هو اللهم اشكي اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي، ممكن حضرتك تقوله لي لان انا مش حافظه لاخره؟
حاضر،
شكرا.
الله يرضى عنك. حجة سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام حضرة الشيخ.
مرحبا.
عندي سؤالين من فضلكم.
تفضلي.
هل ذوق الملح، هل ذوق الملح في نهار رمضان مفطر؟
سأجيبك إن شاء الله.
والسؤال الثاني، هل لا تقبل الفرائض حتى لا تقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض ولو كانت قديمة جدا ونحن عاجزون عن أدائها؟ ولكم جزيل الشكر.
وإياكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا قال أو إذا لعن الرجل زوجته هل تعتبر طلقة؟ اللعان لا يعتبر طلاقا. اللعان موضوع خاص ثاني غير الطلاق. الطلاق يجوز الرجوع فيه، أو بمعنى أدق يجوز للرجل أن يعيد زوجته إلى بيته وإلى عصمته في الطلقة الأولى الرجعية أو الطلقة الثانية، أما الطلقة الثالثة لا رجوع فيها، معروف. اللعان لا رجوع فيه. قال صلى الله عليه وسلم المتلاعنان يفترقان لا يرجعان، هذا معنى حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يجمع بينهما بعد اللعان. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذا الجانب. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الحبيب الذي سأل عن كيفية قصر الصلاة، عن كيفية قصر الصلاة، يقول سأسافر قبل آذان الظهر وأصل بعد العشاء، كيف أصلي وأقصر؟ هنا يا أخي الحبيب، إذا كانت الطائرة أو القطار أو الوسيلة التي ستستقلها ستتحرك قبل صلاة الظهر وهناك استراحة في الطريق وسنقف فيها، بالتأكيد سنجمع كلا على حدة، ظهر وعصر مع بعضهم البعض جمع تأخير، ثم العشاء والمغرب جمع تقديم أو تأخير حسب الحالة التي سنكون عليه. يعني أنا مسافر الله يرضى عنا وعنك، لكن بعد ساعتين ثلاثة في استراحة في الطريق سيقف وسنقف وسننزل، أو الطائرة ترانزيت مثلا، في هذه الحالة أقوم بجمع الظهر والعصر، جمع تأخير حتى ولو أذن العصر، حتى ولو أذن العصر، هذا يسمى القصر والجمع تأخيرا، يعني أخرنا الظهر في وقت العصر والعكس يكون تقديما إن شاء الله سبحانه وتعالى. والصلاة صحيحة، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال، اللهم أمين رب العالمين. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. لو سمحت فضيلة الشيخ، حضرتك أنا بسأل بس على
فضالي يا منى،
حكم الجماع في نهار رمضان، طبعا أنا أعلم جيدا أن هو طبعا محرم، ولكن يا فضيلة الشيخ إذا كان الزوجة عصبي والزوجة اضطرت خوفا منه، أريد أن أعرف الحكم عند حضرتك. شكرا.
عفوا. اخ امجد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا تسمح لي السؤالين؟
تفضل.
السؤال الاول، اذا دخل مصلي بعد انتهاء الجماعه الاولى في المسجد فائتم باحد المصلين، وبعدين دخل واحد تاني لم يرى الجماعة الأولى فاتم بمصلي تاني، فكان في جماعتين، فهل يصح ذلك؟
سأجيبك إن شاء الله.
السؤال التاني بعد إذن حضرتك. ألو؟
تفضل سمع.
ما هو حكم استعمال جهاز الأذان الموحد اللي بتستعمله وزارة الأوقاف دلوقتي؟
حاضر.
جزاك الله كل خير.
إياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا غانم، الله يكرمك، تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا لاجله.
رجل ذكر لزوجته وقال لعنك الله، هل هذا يعد لعانا؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. الأحبة الكرام، نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحبيب يقول لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بالصيام. هذا حديث، هذا ليس بحديث، هناك نص حديث نهى النبي فيه عن إفراد الجمعة بصوم، صوم يوما قبله أو بعده، هذا نص حديث نعم، لكن لا تخصوها ليلها بقيام. من قال هذا؟ ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل في أي يوم من الأيام أو في أي ليلة من الليالي، فهذا الكلام لا أصل له بارك الله فيك. لكن لا نفرد الجمعة بصوم اللهم إلا إذا وافقت سنة للنبي كعرفة وما شابه ذلك إن شاء الله جل وعلا. الأخت التي سألت وقالت زوج خالتها يأذن لخالتها بالخروج لقضاء المصالح ويعطيها الإذن، ثم بعدما ترجع يقول لها أنا غير مسامح وغير آذن لك بهذا، ويعني أنت سيود عليها، هذا إنسان مهرج. ما دام قد أذن لها وخرجت بطيب خاطره فهذا معتبر في الشرع، حتى ولو رجع في كلامه بعدما ترجع وتعود يقول أنا لن آذن لك، هذا يلعب بدين الله، فليس عليها من حرج وليس عليها من وزر إن شاء الله جل وعلا. وذكرت الأخت السائلة أنه فعل ذلك معها في الحج فقد استأذنته فأذن لها، وهنا ثم بعدما عادت قال حجك غير مقبول وأنا ما أذنت لك، هذا الكلام لا عبرة به، لا عبرة به، ما دام قد أذن لها وخرجت فلا حرج ولا بأس، وحجها إن شاء الله أسأل الله أن يجعله مقبولا. وهنا قد يأتي البعض يسأل وهل المرأة إذا خرجت للحج تستأذن؟ نعم، وأفصل القول أن المرأة إذا خرجت للحج الفريضة يعني أول مرة فإنها تستأذن من باب الاستئناس والحفاظ على المودة والمحبة وقوام البيت وقوامة الرجل، يعني لا تفاجئه وقد أعدت شنطة سفرها ثم تنطلق وتتركه، يعني هو له وضع في البيت، نعم ترتب معه، فإن أذن لها خرجت وإن اعترض خرجت، لأنها تؤدي الفريضة، ولا يجوز للرجل أن يعترض على زوجته عندما تؤدي الفريضة التي فرضها الله عليه. فلو قال الرجل لزوجته لا لا تصلين، تصلي وتتركه ولا عبرة بغضبه أو ما شابه ذلك، لكن في حج النافلة، في حج النافلة لابد من إذنه، يعني الحج رقم 2 أو 3 وما أزاد على ذلك لابد أن تستأذن ويرض. فإن أذن لها كما ذكرت ثم بعد ذلك وبعد ما رجعت رجع في كلامه، لا عبرة برجوعه ولا وزر عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. وأرجو من إخواننا إذا كان الشرع قد أعطاهم حقا فلا يسيء استعمال هذا الحق، وليتقوا الله تبارك وتعالى. العملية مش ليست عملية عناد أو يعني استحكم، هذا ليس من الإسلام في شيء بارك الله فيك. فإذا كان الشرع قد قال لك وأخبرك وأعطاك الحق أن المرأة لا تصوم تطوع إلا بإذنك ما دمت موجودا، وأن لا تصوم أو تقوم ليلا إلا بإذنك، وأن لا تسافر إلا بإذنك، فما ينبغي أن تستعمل هذا أو تسيء استعمال هذا الحق الذي أعطاك الله إياه، بل كن حليما وكن دائما كريما واتق الله جل وعلا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحبا. أنا سيدة قاطنة في أوروبا وأريد أن أشتغل في شركة تقوم ببيع مواد التجميل للسيدات. مع العلم يا شيخ سأشتغل من منزلي، وذلك بتوزيع كتيبات لهذه الشركة وتتضمن مواد التجميل. هل يجوز لي أن أشتغل معها وذلك لتوزيع هذه الكتيبات إلى بيوت معظمهم غير مسلمين؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
الله خيرا يا شيخ.
وإياكم، بارك الله فيك. الأستاذ هاني من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال والحمد لله.
والله إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحسن لأجلك.
والله يا شيخ أنا عايز أسألك سؤالين.
تفضل.
أنا مرتي ما تكذب علي. أول سؤال.
تمام.
مع أني يعني قلت لها أن أنا مثلا مش محب الكذب ومكره الكذب وكده وقلت لها ما حبش اللي خب عليها حاجة، فاتضح لي ان انا لما عرفت وهددتها بالطلاق وكده فقالت لي يعني على الكلمة. ثاني حاجة.
نعم.
ثاني سؤال يا شيخ، لا قلت لها في ساعة دي يعني وكده تكون طالق لو خبيت علي حاجة، فعرفني الطلقة دي وقعت ولا لا؟ وقلت لها وجيت برضو في ساعة تعصب برضو مقول لها، قلت مش لها هي، والله انا قلت انت طالق وبعد كده قلت يا شيطان، ما كنتش اقصد عليها هي. فبالله عليك يا شيخ يعني عايزك تفيد تعرفني الحل.
سأجيبك ان شاء الله. الاخت اسماء من القاهره، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
بقول لك يا شيخ انا عايز اسال في حكايه دين.
اتفضلي.
هي كانت على جدي وخال على خال ابويا، في خال ابويا هو كان اشترى من واحده جارتنا حاجات، وبعد كده كان في مبلغ 30 جنيه يعني، فهو ساعد قال لها سامحيني عشان انا ماشي على طريقي وكده، فساعد قالت له لا انا مش هسامحك، قال لما انت منين ما تيجي تجيبه لي. فبعد كده فدرح قال لها ايه، قال لها ابعتهم مع في اي وقت.
السؤال ايه؟
هو دلوقتي اي مات بقاله اسبوع.
تمام.
فدلوقتي ابويا راح بقول له، فبقول له هي مش مسامحاه وعايزه فلوس، فراح قال لي لا طالما هي مش مسامحاه انا مش هديها، فينفع ان انا ادفعها؟
سأجيبك ان شاء الله. استاذ مصطفى من المغرب، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
مرحبا.
احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتنا لاجله.
شيخ انا كنت حلفت بالله باش المرأة الولاد ديالي باش ما يمشيوش للبلاد.
حبيبي حبيبي هل تسمعني؟
نعم.
ارجوك ان تتكلم اللغة العربية حتى استطيع ان افهمك.
انا حلفت بالله.
حلفت بالله
باش الزوجة ديالي ما تمشيش لعند والديها.
الا تمشي عند والدتها.
ياه.
نعم.
ومشات
ثم مشت. تمام.
واش دابا اذا سميتو الفديه، واش نقدر نعطيها شي واحد هذيك 10 مساكين، نقدر نعطيها شي واحد فلوس؟
حاضر انا فهمت الجزئيه. حاضر ساجيبك، بارك الله فيك. حاضر.
عندي سؤال ثاني يا شيخ. لجلي.
تفضل يا حبيبي.
شو انا تنبيع عندي كيوسك في البحر.
كيوسك
في البحر تنبيع فيه المناضة والماء. والجائز نبيع فيه كاين الفتنه.
تبيع فيه ماذا؟
الماء والمولادة والقلاص.
الماء ومتطلبات أكل يعني.
ايه ايه. وكين كين الفتنة، كين الفتنة.
تمام. سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا الأستاذ حمدي ادينا فرصة نجيب على الأسئلة، معنا أسئلة كتير. بارك الله فيك، الله يرضى عنك حبيبي، الله يكرمك يا رب. أعود إلى الأسئلة التي معنا، الله يرضى عنا وعنكم. السيدة التي سألت وقالت نفس زوج خالتها يعني لا ينفق عليهم إلا يعني بالقدر القليل يقتر عليهم حتى تنفق هي راتبها في البيت. أولا المرأة غير مسؤولة عن الإنفاق على البيت بأي حال من الأحوال حتى ولو كان الرجل فقيرا وهي تملك كنوز الأرض لأن النفقة أصلا على الزوج، فإذا فعلت المرأة ذلك طواعية فهذا فضل وتكرم منها وليست ملزمة بذلك، تشكر على هذا ونكافئها. ولكن يضيق عليها من أجل أن تنفق مالها، هذا محرم شرعا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود ومن يعول، صلوات الله وسلامه عليه. فليتق الله فيها ولينفق على بيته إن شاء الله جل وعلا، وإلا كان عصيا أو موزورا. وإحدى الأخوات التي سألت وقالت: هناك فتوى يعني سمعناها في بعض القنوات تبيح وتعطي للأخوات في أوروبا وغيرها أن تخلع حجابها، خاصة إذا كانت في بلاد لا تقر الحجاب. أنا ضد هذه الفتوى قلبا وقالبا، كلا وتفصيلا. ولذلك أقول لأخواتنا الفضليات في أوروبا وفي غيرها التي لا تستطيع أن تحافظ على شعائر دينها وعلى عقيدتها وعلى حجابها أن ترجع إلى بلدها. قال ربنا في القرآن: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. ما الذي يصرنا أو يجبرنا على أن أجلس في مكان تهان فيه عقيدتي وأمنع وأجبر على معصية الله تبارك وتعالى؟ إنها يعني الفتاوى اليوم كثيرة، ربنا عافينا اللهم أمين، كثير منها كله ضلال في ضلال، نسأل العفو والمعافاة. يقول لك: أصل هذه ضرورة يا شيخ. أي ضرورة؟ أي ضرورة التي تبيح للمرأة أن تعري جسدها أو أن تكشف شعرها حتى لو كانت في بلاد الكفر؟ ما الذي يجبرها أن تجلس هناك؟ فلنتق الله تبارك وتعالى. وأرجو من إخواننا عندما يخرجون فتوى يتقوا الله فيها، وأن يراعوا رب العباد جل وعلا، فالدنيا لا تدوم وكل ما فيها إلى زوال. وهناك كثير من الناس للأسف ضعاف النفوس، للأسف ضعاف النفوس، يتعلقون ولو في كلمة واحدة. ولذلك أنصح أخواتنا الفضليات وكذلك السادة الرجال أن يتقوا الله في بناتهم وفي نسائهم، فلله جل وعلا الأرزاق بيد الله جل وعلا، فعلينا أن نتقي الله وأن نرجع إلى كتاب ربنا. الأخت الكريمة التي سألت قالت: أريد أن تذكر لي الدعاء الذي لا تعرفه أو تحفظه. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم الطائف، يوم خرج من مكة باحثا عن مكان آخر ربما يكون أحسن من مكة، ولكن كانت الطائف أسوأ حال من مكة، فما كان منهم إلا أن أغروا السفهاء والصبيان برسولنا الحبيب فرموه بالحجارة فسال الدم من عقبيه، يعني من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان إلا ورفع شكواه إلى الله رسالة سريعة لنا: إذا ضاقت بنا السبل وغلقت الأبواب كلها في وجوهنا، فاعلموا أن هناك بابا لا يغلق أبدا، لا صيف ولا شتاء، لا ليل ولا نهار، باب الملك الكبير المتعال. جلس النبي يرفع شكواه إلى من؟ إلى حلف الأطلنطي؟ إلى من؟ إلى الشرق أو الغرب؟ إلى أي قوة؟ أبدا، رفع شكواه إلى من يملك الأمر، الله تبارك وتعالى. فقال النبي: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الأرض والسماوات، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو الدعاء الذي سألت عنه، كان من نتيجته، نتيجة الاستغاثة الصادقة، نتيجة الصدق مع الله، أن جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: معي ملك الجبال، وكانت مكة تقع بين أخشبين بين جبلين، يقول: مره يا رسول الله فإنه اليوم مأمور بطاعتك. الله أكبر، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، يعني مكة بمن فيها يذهبون إلى حيث ما لا رجعة إلا المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ويقول لا إله إلا الله. معنا اتصال يا حبيبي، بارك الله فيك. أختنا الحبيبة التي تسأل عن ذوق الملح في نهار رمضان، هل يفطر؟ إذا كنا في حاجة إليه لا بأس، ويكون في أضيق النطاق، يعني بتأخذ بالملعقة ولو على طرف اللسان ثم تلفظه مرة ثانية لا حرج، وإن كان الأصل ألا تفعل ذلك. وبالتأكيد عندنا أطفال صغار في البيت يستطيعون أن يتذوقوا لنا ذلك، أو هناك بعض بناتنا وأخواتنا أصابها عذرها الشهري تستطيع أن تقوم بهذا العمل. وأظن أن المرأة بخبرتها لا تستطيع أو تستطيع أن تحكم على الطعام دون أن تتذوق من كثرة إعدادها للطعام، فإنها أصبح المعيار في يدها الفضل الله تبارك وتعالى، فهذا هو الأولى والأفضل إن شاء الله جل وعلا. وتسأل وتقول لا يقبل الله النوافل حتى تؤدى الفرائض حتى القديمة، يعني هي تسأل عن التقصير الذي حدث في سواء في السن الصغر أو ما قبل ذلك في الكبر، لم يصلوا مثلا بعض الفرائض مثل الظهر أو العصر، الفرائض هل لا يقبل له منا نوافل؟ هذا كلام غير صحيح. عندنا رأيان في الفقه، رأي الجمهور الأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف أن ذمة الإنسان لا تبرأ إلا بأداء ما عليه، يعني صلي مع كل فرض فرض، هذا رأي. والرأي الثاني لابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمهما الله على أن التوبة الصادقة تكفي، وأنا أميل الرأي ابن تيمية لقوة دليله، لقوة دليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا معلوما مفروض، فبالتالي تكفي التوبة الصادقة مع الإكثار من النوافل إن شاء الله تبارك وتعالى، مع العلم أن النوافل جوابر، يعني السنن وقيام الليل وما شابه ذلك جوابر، يعني تجبر لنا هذا التقصير وهذا النقص. إذن هذه مقولة غير صحيحة، فنكثر من النوافل تعوض لنا ما مضى إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا.
فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي غامئ للخير أو غامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على حبيبي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحب الكرام، عدنا إليكم بعون الله وتوفيق نواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا. الأخت التي سألت عن الجماع في نهار رمضان وتقول الزوج عصبي وأنا أخاف منه، الصيام فريضة يا أختي الكريمة، الصوم فريضة، مرة ثانية الصوم فريضة، ولا يجوز الجماع في نهار رمضان، عنده الليل طويل، نهار رمضان ممنوع ولا يجوز. إذا أصر على ذلك اترك البيت له، الجاي إلى أهلك اجلس عندهم، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا إنسان مستخف بشرع الله ومستخف بأمر ربه جل وعلا، فلا نعينه على معصيته، يعصي ربه كما أراد لكن لا يكون بنا ولا بسببنا. فإذا ما احترم الشهر واحترم فريضة الصوم فبها ونعمة فأنت في البيت، وإن لم يحترم هذا اترك البيت له قولا واحدا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، نسأل الله المعافاة. ولو حدث هذا يا أختي الكريمة هيبقى عليك وعليه صيام شهرين متتابعين ليس بينهم رمضان، يعني حضرتك هتصومي كده شهرين 60 يوم ورا بعض، لو فطرنا في اليوم الاخير نعد 60 من اول يوم، وهو نفس القصه عن كل يوم، نسال الله العفو والمعافاه. السائل يسال عن امامه الماموم وجماعه اخرى. اولا بالنسبه الى امامه الماموم اود ان الفت النظر اليه، دخلنا نصلي مع الجماعه الاولى فادركناها في منتصفها او في اخرها، قمنا سلم الامام فقمنا نكمل صلاتنا، ياتي بعض اخواننا ويأتمون بنا، على رأي جمهور أهل العلم لا يجوز، أقول مرة ثانية على رأي الجمهور حنابلة والأحناف والمالكية لا يجوز، ومعهم الإمام الشافعي كمان، على رأي في مذهب الشافعية يجوز. سبحان الله، أنا جئت متأخر سأجد متأخرين مثلي، نبدأ جماعة جديدة، لكن لا نأتم لأنه جمع بين صفتين الإمام والمأموم في نفس واحد، القاضي والمحاكم أو الخصم والحكم في نفس وقت، في وقت واحد لا يجوز. هذا على رأي الجمهور وهذا ما يطمئن قلبي إليه. طب هم فعلوا ذلك ثم جاء جماعة أخرى. حكم الجماعة الثانية معلوم أنه إذا وجد بمسجد جماعتان لفرض واحد يعني في وقت واحد الثانية منهما باطلة. الثانية منهما باطلة. ولذلك نقول قبل أن نبدأ أي جماعة في هذه الحالة ماذا نفعل؟ علينا أن ننظر في المسجد يمينا ويسارا ونتأكد. ودائما إذا يعني أقيمت في المسجد جماعة على لابد أن تكون في مكان ظاهر خاصة بعد الجماعة الأولى يعني. تكون في مكان ظاهر صوت عالي حتى نلفت نظر الناس أن الجماعة الثانية منهما باطلة. طب يا شيخ بالنسبة للجزء الأولان يعني إنسان أتى خلف مني طب ماذا أصنع معه؟ ها ماذا أصنع معه يا أخي؟ لأن بعض أخواننا بيدفع ويضرب ويخبط يعني هذا ليس من الإسلام في شيء. يعني نأخذ بالرأي الضعيف ثم نتم الصلاة به ثم نجلس ننتظره فبعد الصلاة نلفت النظر ونقول له يا أخي فعلت هذا وعلى خلاف الرأي الصحيح والأقوى والأرجح بارك الله فيك فلا تعد لمثل هذا مرة ثانية عشان نحقق قول الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مرحبا يا مبارك.
حياكم الله فضيلة
الشيخ. وإياكم يا حبيبي.
فضيلة الشيخ حول مسائل الصوم وبعض الابتلاءات عندي ثلاث مسائل.
تفضل.
أرجو أن يسع صدرها لكم.
تفضل.
السؤال الأول حول مسألة أنه الإنسان قد يحصل طبعا لا حياة في الدين يحصل بعض الاستمناء وعند الصباح يجلس يعني بعد صلاة الفجر هل صيامه يعني باطل أم صحيح؟ يعني كان استيقظ
سيد الفاضل معذرة استمناء باليد أم احتلام؟
فضيلة الشيخ لا استمناء وهو نائم. أما السؤال الثاني حول هذا الموضوع.
نعم
نعم السؤال الثاني حول هذا الموضوع هل يجوز الاستمناء في النهار في شهر رمضان؟ وقد سمعت أحد الخطباء يقول ذلك جائز وذكر كتاب ما ذكر أنه بداع الفوائد أو كذا بأنه يجوز الاستمناء. السؤال الثالث سماحة الشيخ حول مسألة هذه المسألة بأنه يعني يجوز للمرأة أن تستخدم الكرينبيج وهو وسيلة للاستمناء وتدخله لكي لا تستد غلمتها وللرجل استخدام البطيخ كما ذكر ابن قيم الجوزي فهل هذا جائز استخدامه أيضا في رمضان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا فضيل الشيخ؟
مرحبا.
احبك في الله.
الله يرضى عنا وعنك.
الاسماء اللي فضيل الشيخ عايزة بس اتفصل كده من حاجات غريبة جوزي بيعملها معايا يعني.
تفضلي.
جوزي شغال فرشة لحام ومعرفش اي حاجة عن شغله ولا على الفلوس اللي هو بيجيبها ولا اي حاجة وعايشة في فقر وعايشة بالعافية والحمد لله الحمد ربنا علنا فيه. ودلوقتي يا والدي بعت لي قرشين عشان خاطر ايه الظروف اللي انا فيها وجوزي دلوقتي بيقول لي ادهم لي اشتري بيها مسك. طب دلوقتي هرمت الشيخ داخله في جمعيه وهو مش عايز يدفعها لي وخايفه ادله الفلوس ديت ما ياخدها زي اللي قبلها وما يديهاليش اعمل ايه دلوقتي؟ يعني لو حشت بتدي دي عنه هل حرام؟ ولا حرام لو مثلا حوش قرشين وعارفه انه مصرف ومبذر جامد ومعرفش بيصرف الفلوس دي في ايه حاجات ملهاش اي لازمه.
حاضر وصلت الرساله. يعني انا لو ساجيبك ان شاء الله. حاضر. الاخ بلال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
نعم الحال.
والله وبالله وتالله لو ألقاك لقبتك بين عينيك وفي يديك وفي رجليك.
يغفر الله لنا ما لا تعلمون.
الله أكبر. جعلنا أحسن والله مما تظنون
ألا يؤخذنا بما تقولون فإن ذنوبنا كثيرة والله. تفضل.
عندي سؤال يا شيخ وهو في بالغ الأهمية.
تفضل.
في أحد الأيام توفي شخص غير معروف مجهول الهوية. يعني جاءت حكومة لأحد المستشفيات ثم ترك في ثلاجة مدة 15 يوم ولم يظهر أهله فعندئذ أخذوه إلى أحد المقابر فدفنوه لكن حين دفنه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه يعني دفن يعني بثيابه التي كان يلبسها فما حكم الشرع في هذا الشيخ؟ أنا واحد من الناس كنت حضرت الجنازة هذه وأريد أن أعرف مع العلم أنه إنسان مسلم يعني.
سأجيبك يا حبيبي بارك الله فيك. عايزين نجاوب على أسئلة معانا عم الشيخ، معانا أسئلة كتير جدا. طيب أم محمود من الجيزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. كنت عايزة بس أسأل حضرتك، بالنسبة عندي بنت عندها 3 سنين، فكنت عايزة أعرف في السن ده ينساها حاجة؟
تاني سؤال بعد إذنك.
بنتي عندها 3 سنين.
نعم.
فعايزة أسأل إن هي في السن ده ينساها حاجة؟
حاضر.
علشان كان كل شوية بتقولي يا ماما خدي البنت ومش عارفة إيه.
حاضر.
فتروح عند الباب وتقولي ماما البنت جت وخدي البنت دخلها الحمام.
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
الله يرضى عنك، عزكم الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. فيما يتعلق بالأذان الموحد أنا ضده على طول الخط، وليتقوا الله ووفروا مال المسلمين في التهريج اللي بيعملوه، نسأل العفو والمعافية. رجل قال لزوجته لعنك الله، هل يعد لعانا؟ لا، اللعان أن يتهمها بالزنا، لعنك الله هو بيلعنها وليس ملاعنة، في فرق بين الاثنين كبير. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يلعن مسلما، يقول لك فلان ده عليه لعنة الله. كلمة هذه أو هذه الكلمة فإنها تذهب إلى من أنت قلت عنه لعنه الله أو لعنك الله، فإذا كانت تستحق اللعنة استقرت عنده، طب لا تستحق اللعنة تبحث لها عن متكأ بين الأرض والسماء فلا تجد فترتد عليك فتصير أنت ملعونا، كارثة، لكن ليست ملاعنة. فلنتق الله سبحانه وتعالى، حرام شرعا هذا الكلام. أنا مقيمة في أوروبا، أعمل في مجال شركة تبيع مواد تجميل للسيدات وأقوم بتوزيع كتيبات على البيوت لغيرهم. لا يجوز، لأننا نساعد على تبرج النساء حتى ولو كانت غير مسلمة، لا يجوز شرعا، وهذا يعني ما يطمن القلب لي. زوجتي تكذب علي فماذا أفعل؟ زوجتي تكذب علي، يعني ربنا يهديها أخي الكريم، ادعي لها أن ربنا يعفو عنها ويهديها، اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب. قلت لها تكوني طالق إذا خبيت أي شيء، وخبت على رأي الجمهور تحصل طلقة، على رأي جمهور أهل العلم تحصل الأئمة الأربعة، وعلى رأي الإمام ابن تيمية نيتك الفيصل إذا قصدت بها الطلاق تحسب طلاق، وإذا لم تقصد الطلاق تكفر كفارة يمين. وقلت لها أنت طالق، مرة تانية محسوبة دي طلقة، مش عايزة كلام، ناوي مش ناوي محسوبة طلقة، الله يرضى عنا وعنك، الله يهديك يا رب. ذلك إذا كان عندك طلقتين قبليها غير أنت طالق تبقى محرمة عليك، عندك واحدة تانية وبكده اتنين بيلك واحد، نحسب يعني حالك، الله يرضى عنك. السيدة سألت قالت جدي علي دين اشترى من جارتنا وبقى عليه مبلغ 30 جنيه ثم قالت انا غير مسامحاك ومات، فهي تذكر لابيها هذا الكلام، قال طب طالما مش مسامحاه مش مديله، ابوكي وصاحب الدين هيتحاسبوا عليه الاثنين. ليه؟ لانه علي ان يسد هذا الدين. قولي لابيك يتقي الله ونرجع للست ال 30 جنيه، الله يرضى عنا وعن، الله يبارك فيك. حلفت بالله الا تمشي عند والدتي ثم مشت، وهذا الاخ الحبيب الذي يسال حلف على زوجتي انها ما تمشيش عند اهلها ثم مشيت، طب يعمل ايه؟ يا حبيبي عليك ان تكفر كفارة يمين، النبي قال صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير ليكفر عن يمين، كفر عن يمينك بارك الله تعالى فيك. يسأل حبيب السائل انا عندي كشف ببيع فيه متطلبات ومية ومتطلبات اكل يعني لناس في البحر، والله يا أخي الحبيب إذا كانوا يعصون الله تبارك وتعالى كف عن هذا العمل لأنك تعينهم على هذه المعصية، لكن شط الناس يعني يلتزمون بأداب الشرع والإسلام فلا حرج ولا مانع أن تبيعهم الطعام والشراب إن شاء الله. السائل يسأل على الاستمناء، في فرق يا حبيبي بين الاستمناء والاحتلام. الاستمناء هو قصد إخراج المني والإنسان متيقظ وبيده، هذا محرم شرعا في رمضان وفي غير رمضان، في رمضان أشد حرمة، لكن إذا نام الإنسان هذا الذي يسمى احتلاما، نام ثم استيقظ فوجد نفسه جنبا حتى لو في نهار رمضان فهذا لا يؤثر على الصوم، لأن الإنسان النائم لا يتحكم في نفسه، والنبي علمنا النوم أخو الموت، هذا تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم. أما إذا تعمد أن يخرجه بيده أو أثار شهوته أو ما شابه ذلك فطر يوما متعمدا، والنبي يقول من فطر يوما متعمدا في نهار رمضان لا يكفيه صيام الدهر وإن صامه، وهذا أمر مستحيل، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. بل إن هناك رأي شديد جدا في الفقه يقول أن من فطر يوما متعمدا في رمضان بدون عذر إذا أراد أن يقضيه يصوم صد 60 يوم. نضع أنفسنا في حرج، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا كان احتلاما يعني نام ثم استيقظ جنبا وفي نهار رمضان فصيامه صحيح، عليه أن يغتسل فقط ليرفع الجنابة. ونفس السائل يسأل عن الاستمناء في نهار رمضان، أجبناه أن بعض الشيوخ أجازه. أظن يا أخي ربما أنت فهمت حتى نحسن الظن بالشيخ، يعني ربما فهمته خطأ، فربما أنت تقصد أمرا ونفسه لا يقصده، ولكن التعبير واللفظ اختلف، مع أن التعبير واللفظ يفرق بالاثنين. فربما قال الشيخ ما قلناه الآن أن إنسانا نام مثلا في نهار رمضان، نام القيلولة ثم استيقظ جنوبا، فهذا الذي يقصده الشيخ، هذا لا بأس به، لكن يسير نفسه ويسير شهوته ويتعمد خروج المني، هذا محرم شرعا ولا يقول به عاقل، لا شيخ ولا غيره، الله يرضى عنه وعنه. نفس السائل بيسأل عن الوسيلة التي تؤدي إلى الاستمناء، حلال ولا حرام؟ حرام، ما أدى إلى الحرام فهو حرام، حرام حرام ولا يجوز شرعا. ربنا في القرآن ماذا قال؟ والذين هم لفروجهم، اقرأوا يا أخوانا أول سورة المؤمنون، والذين هم في صفات حزب المفلح، الله يجعلنا وإياكم منهم، والذين هم في والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، زوجة فقط، أو ما ملكت أيمانهم، ملك غير موجود، العبيد الإماء وغير موجود الآن. وفي نهار رمضان حرام ولا يجوز، ولنتقل أسئلة كلها في نهار رمضان، لا يجوز، حرام، نتقي الله، ده رمضان يأتي في العام مرة واحدة. عمرك شفت رمضان جه في مولد النبي؟ هتقول لي أنا حضرتها مرتين. يا راجل اتقي الله، حرام عليك، هو يجي مرة واحدة في السنة. يعني مش عارفين نضبط أنفسنا ونحافظ على هذه التجارة التي من الله بها علينا، فاللهم لا تحرمنا حضوره يا رب العالمين. أقول للسائل حبيب اتق الله. الأخت الكريمة اللي سألت قالت زوجي يعمل في ورشة وحالنا بسيط، وأبي أعطاني مبلغ من المال، الزوج يريد أخذه مني، فهل علي وزر إن لم أعطيه هذا المال؟ لا، ما عليك وزر، هو أخذ منها كثير على حسب كلامها، ويتخاف على هذا المال وتريد أن تعمل جمعية أو أمر ينفع البيت، لا حرج ولا بأس، ولست ملزمة بإعطاء الزوج هذا المال، وعلى الزوج أن يتقي الله. الأخ الذي سأل قال مات شخص مجهول الهوية، مش عارفين له طريق، في المستشفى قعد 15 يوم في الثلاجة، ثم دفنوه في أحد المقابر، لم يغسلوه لم يكفنوه، سيتحملون وزره أمام الله. الذين فعلوا ذلك بالمستشفى سيتحملون وزره، لأنه كان عليهم أن يجردوه من ثيابه وأن يقوموا بتغسيله وأن يكفنوه وأن يصلوا عليه، فإذ لم يفعلوا ذلك صاروا جميعا عصاه وصاروا جميعا آثمون، وسيسألون من مدير المستشفى إلى أصغر أمام الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الأخت التي سألت وقالت بنتي 3 سنين هل ممكن يمسها شيء؟ تقول لي البنت دخلها الحمام أحيانا أحيانا، عشان ما نفتحش باب يعني على أبنائنا نحن في غنى عنه. أحيانا يا إخواني بعض أولادنا يكون واسع الخيال، واسع الخيال، يتخيل أمورا غير موجودة بالمر، غير موجودة بالمر. في هذه الحالة ليس كل ما نسمعه نجيبه إليه، ليس كل ما نسمعه نجيبه إليه. على كل حال اطمئن، هذا السن محفوظ بفضل الله جل وعلا، ولكن عوذيها كما كان يصنع النبي، اجمعي كفيك كما أنا صنعت يدي الآن هكذا، وقرأي فيها آية الكرسي الآية 255 سورة البقرة، ثم قرأي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، وانفخي كما أنا نفخت الآن هكذا، ثم امسحي بها رأسها وجسدها كاملا، بفضل الله جل وعلا ينتهي هذا الأمر إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يحفظ كل بناتنا، اللهم آمين. أسأل عن منهج مبسط لحفظ القرآن الكريم وطلب العلوم الشرعية. دايما يا إخواني الحفظ يحتاج إلى القراءة الكثيرة، فالقراءة الكثيرة هي وقود الحفظ. يعني أجعل لنفسي ولو آية، يعني بإمكان الإنسان اللي عنده همة عالية أنه يحفظ القرآن كاملا خلال 8 شهور، 8 شهور يكون مخلص القرآن، ده مش حفظ خالص، يحفظه في 8 شهور كل يوم ربع. ف طيب انا ما عنديش المقدرة دي، كل يوم آية وكررها، والتكرار يعلم الشطار ان شاء الله سبحانه وتعالى، واحاول جاهدا الذي اقرأه اكتبه ان شاء الله فانه يرسخ ويثبت، والذي اقرأه اصلي به، بس ما اصليش في البيت، اصلي في المسجد وارجع البيت اصلي النوافل واصلي به، وبالليل كده اصلي لي ركعتين ثلاثة اربعة ستة على قدر ما يسر الله لي من الذي حفظته، بذا ثبتت القرآن ان شاء الله تبارك وتعالى. طلب العلوم الشرعية هذا ينبغي ان يكون على يد شيخ وليس من الكتب، الله يرضى عنا وعنه. حكم الصدقة دون علم الزوج لا يجوز، نخبره بذلك، فإن أقرنا على هذا لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز رفع النقاب أمام أخ الزوج وهو زوج الأخت وما شابه وابن أخت الزوج ونحن في مكان واحد؟ لا يجوز، لا يجوز ما دمنا منتقبات بفضل الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. طب حلفت أن أنا لا أصافح الرجال مرة ثانية ثم صافحت، إن كفري كفارة يمين واتق الله سبحانه وتعالى. اثنين شركاء في مشروع أحدهم لا يريد دفع ما عليه للعمال، إذا هو رجل ظالم، يخصم هذا، ندفع للعمال حقهم ثم نخصم هذا من حصته إن شاء الله تبارك وتعالى. الزوج أو الإنسان أو أحد الإخوة يقول عندي كشك صغير سوف أفتحه قريبا، هل إذا مر عليه عام أخرج زكاة على البضاعة؟ إذا كانت البضاعة اللي موجودة في الكشك يا حبيبي بلغت النصاب ومر عليها عام هجري كامل فيها الزكاة. النصاب كم يا شيخ؟ كم النصاب؟ ما يعادل 85 جرام ذهب، ما يعادل 85 جرام ذهب. مرة ثانية، إذا كانت البضاعة اللي موجودة عند حضرتك بتعادل 85 جرام ذهب، نشوف الجرام اليوم بكام، ب 250 ب 260 حسب ما يكون بسعر اليوم، اضرب في ال 85 جرام يعطيك المبلغ الإجمالي. عندك المبلغ ده؟ نخرج عليه الزكاة إذا توافر الشرط الثاني وهو أن يمر عليه عام هجري كامل إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا متزوج في بيت أبي في شقة مستقلة ومعي أربعة من الأطفال، لكن بعد وفاة أبي أصبحت أعيش مع أمي في شقتها في نفس البيت، ولكن زوجتي غير مرتاحة لأن البيت كبير وتعبانة، ماذا أفعل؟ يا أخي الكريم هذا أمر ينبغي أن تناقشه مع زوجك، مع زوجتك في البيت، يعني ننظر عدم راحتها ليه؟ المكان متسع وكبير ولا تستطيع أن تقوم بأعباء البيتين، نقتصر على شقة واحدة نجلس فيها مع بعضنا البعض. طب إذا كان في مجلس وفي شقة واحدة والمكان كبير على زوجتي وأولادها، يعني إما أن تساعدها أنت في العمل أو يعني تأتي من تحضر لها من يقوم بمساعدتها إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونحل المشكلة التي بيننا إن شاء الله جل وعلا. هل يمين العاقد قبل الدخول إذا حلف يعني محسوب؟ نعم، لو أن رجلا، أنا بحذر إخواننا السادة الرجال يا الشباب خاصة، إذا كنت عاقد يعني بالمعنى العام عندنا كاتب كتابه، عاقد على فتاة أو على امرأة ولم تدخل بها، امسك لسانك، لأنك إذا ألقيت الطلاق عليها يحسب، يحسب يحسب ولا خلاف على هذا. ثم إذا أردت أن تعود إليها لابد أن تعقد عليها من جديد بمهر جديد وولي، وبدون علم الولي لا يجوز. ولو ألقيت الطلاق عليها ثم دخلت بها دون العقد كنت زانيا أنت وهي والعياذ بالله، فلننتبه إلى هذا بارك الله فيكم. قضاء ما عليه رمضان، هل يجوز أن أقضي بعد رمضان؟ دايما إخواننا للأسف الشديد يعني يستهينوا معرفش أو بيتكاسلوا، يعني سبحان الله، يعني من رمضان اللي فات الماضي حتى رمضان القادم عندنا 11 شهر، عندنا 11 شهر أو 12 شهر، 12 شهر لا تستطيع أنك تقضي فيها. سبحان الله، أنا أتكلم عن الذين ليست لديهم أعذار، يعني الغير مريض، أما الذي عنده عذر ده موضوع ثاني، إنما أتكلم عن الصحيح الذي لا يتوافر لديه عذر. إيه اللي خلاك تجلس حتى الآن؟ سبحان الله، أمرك عجيب، يعني سايب كل السنة وتقول لي أبقى أقضي بعد رمضان اللي جاي؟ لو لم يكن عندك عذر اقضي قبل رمضان ولو بأيام اقضي. سبحان الله العلي القدير يا أخي، يعني نتقي الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان عنده عذر أخر إلى بعض، ولننتبه إلى هذا الحكم الشرعي، من أخر قضاء ما عليه رجل أو امرأة، من أخر قضاء ما عليه قبل حتى دخل عليه رمضان التالي بدون عذر شرعي يجب عليه القضاء والكفارة مع، يعني بعد رمضان يصوم ويكفر عن كل يوم يطعم مسكين. لماذا؟ لأنه أخر بدون عذر. أما إذا أخر القضاء بعذر لمرض ونحوه فعليه القضاء فقط. الريح تدافعني في غالب الصلوات وخارجها، ماذا أفعل؟ يعني صارت صلاتي عذاب. أسأل الله أن يعافيك وأن يشفيك وأن يشفي كل المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. إذا كان هذا مرض يا حبيبي على ما هو يعني واضح لدينا، فيعني كان هذا مرض فلا اسم عليك ولا وزر عليك، اعرض نفسك على طبيب. فإما أن تكون مصاب بانفلات الريح، صلي صلي حتى لو خرج الريح وأنت في الصلاة، وهذا يحدده الطبيب إذا كان هذا مرض مزمن. ففي هذه الحالة تصلي حتى لو خرج الريح، لكن تجدد لكل صلاة وضوءا مستقلا، وضوء مستقل، الصلاة والفرض، السنن، الصلاة والسنة، يعني فرض الظهر العصر المغرب وسننه بوضوء واحد كل صلاة. تجدد لكل صلاة وضوءا مستقلا. أما إذا كانت حالة عابرة وليس مرضا مزمنا ونأخذ علاجا وهذا العلاج يجدي ويأتي بنتيجة، في هذه الحالة عليك أن تتعالج. أسأل الله أن يعافيك يا ربي اللهم آمين، وأن يشفي مرضى المسلمين. أحبكم الله الذي أحببتمونا لأجله. أنا أتابع القنوات الدينية وأحب الاستماع للقرآن، لكني لا أستطيع مداومة الصلاة، ادعو الله لي أن يحبب لي الصلاة وفعل الخيرات، اللهم أمين يا رب. يعني يا إخواني، يعني بنشوف قنوات دينية وبنشاهد شيوخ وأهل علم، ومع ذلك لا نحافظ على الصلاة كارثة. يعني أنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نحافظ على الصلاة، وأسأل الله تبارك وتعالى للسائل الكريم ولغيره أن يحبب إلينا الصلاة. اللهم حببنا في الصلاة، وحبب الصلاة فينا، واجعلنا من المحافظين عليها، اللهم أمين يا رب العالمين. أعمل سائق سيارة أجرة، هل يجوز لي أن تركب معي امرأة وحدها أو جماعة نسوة؟ يعني يجوز أم لا؟ نعم، يعني هو يعني ارتكاب أخف الضررين، اللهم إلا إذا ما كان وسأذهب إلى مكان خلوة وما إلى ذلك لا يجوز شرعا، وسفر طويل وبعيد لا يجوز، الله يرضى عنا وعنك، لابد من وجود محرمها. لكن في داخل المدينة بتنتقل من مكان لمكان حتى لا يعني تعصر في وسائل المواصلات التي فيها التحام الأكتاف والأجساد بطريقة لا ترضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به إن في أضيق النطاق إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل الذي يسأل يقول، يعني اتفقت أنا صاحب شركة، اتفقت مع أحد الأفراد بتمويل مشروع، المشروع فشل، دفع مبلغ من المال، هل أرده له كله أم ثلثه لأن معي شريك؟ يا أخي الكريم، إذا كانت هذه شراكة فإنه كل الغنم بالغرم، يعني يتحمل في الخسارة ويتحمل في المكسب، أنتم الثلاثة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هل يجوز أخذ قرض لضرورة قصوى؟ الضرورة القصوى يا أخي الحبيب وضرب مثال لتكون السجن، الضرورة القصوى أنني لا أجد رغيف الخبز في بيت، الضرورة القصوى أن البيت انهدم وأجلس أنا وأولادي في عرض الطريق، وقصدت المسلمين لا ليعطوني صدقة وإنما يعطوني قرضا سأرده لهم بعد أن تمر هذه الأزمة، فرفض خذ من البنك ومن الربا على قدر الحاجة. كذلك إذا كان هناك أمر تتعرض للسجن فورا، في هذه الحالة الضرورة تقدر بقدره، لكن عايز أوسع على نفسه، عايز أغير السيارة وعايز أجيب، هذا لا يجوز شرعا. ظهرت علي حالة من عدم الخوف من الموت وعدم الخوف من الموت، ماذا أفعل؟ يعني إذا قسى القلب كانت المصيبة، وذلك ادعي الله معنا ألا يصيبنا بقساوة القلب، فإن قسوة القلب تضيع أصحابها، فاللهم رقق قلوبنا. أنصح السائل الكريم، أكثر من زيارة المقابر وأكثر من ذكر الموت وهازم اللذات، النبي علمنا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لماذا يا رسول الله؟ فإنها ترقق القلب وتذكر الآخرة. سؤال يقول صاحبه: هل يجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح؟ عندنا رأيان في الفقه، رأي يقول لا ورأي يقول نعم. نعم، إذا كان الإنسان يعني يتقن فمن الذاكرة أفضل. طب إذا كان الأمر يخاف أن يلتبس عليه الأمر والبلبلة، يجوز أن يضع مصحفا على حامل ويقرأ منه، لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى، والأمر ميسور بفضل الملك جل وعلا. بلغنا الله وإياكم رمضان. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا. إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.